إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن اليوم ما زلنا مع كتاب الزكاة، ونحن مع كتاب باب الخارج من الأرض، ومن كتاب منار السبيل لشرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر، وفيما يسقى بكلفة نصف العشر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. الحديث عند أحمد والبخاري والنسائي وأبي داود. عند أحمد والبخاري قال: وللنسائي وأبي داود وابن ماجه: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني والنطح نصف العشر.
هنا المقصود المقدار الذي يخرج من الخارج من الأرض، بعد أن بين المقدار الذي تجب فيه الزكاة وقد تقدم، وهو بلوغه 5 أوسق أي 300 صاع، من سواء كان تمرا أو كرما أو حبا. ففيه يخرج منه العشر إذا كان قد سقي بلا كلفة، كمياه الأمطار، كمن سقي بمياه الأمطار والعيون والأنهار ونحو ذلك، مما أو كان بعلا يعني على السيول، والبعل هو الزرع الذي يزرع في الأرض انتظار أن يسقيه الله عز وجل بالأمطار، فهذا فيه العشر كاملا، فيه العشر كاملا. فلو كان نصابا، لو كان نصاب 300 صاع فإنه يخرج منه 30 صاعا، يخرج منه 30 صاعا، لحديث عبد الله بن عمر الصحيح الثابت: فيما سقت السماء العشر، يعني فيما سقي بالمطر أو ما يشبه المطر كالأنهار والعيون ونحو ذلك مما يسقى بغير كلفة وبغير مؤنة. وفيما سقي بكلفة، يعني ما سقته، ما سقي بالسواني أو السواقي، والسواني هي التي هي الإبل التي يعني يخرج بها الماء، وتسمى النواضح لأنها تنضح الماء، تسمى النواضح وتسمى السواقي وتسمى السواني، ويسميها بعض العرب الناعورة. والمهم أنها الجمال التي تخرج الماء من البئر، ويسمى ما يربط فيها غربا، غير الدلو، الدلو أصغر، الدلو بدون جمال، يعني تخرج إما باليد نزعا ينزعها شيء دلوا دلوا، أو بالبكرة التي تجعل عليها يلف عليها الحبل وتخرج به الماء. ف فهذا هو معنى فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بسقطه النواضح وهي السواقي نصف العشر. وبعض أهل العلم يرى أنه إذا كان بعضه سقي بكلفة وبعضه بدون كلفة فإن فيه ثلاثة أرباع العشر. نعم.
قال ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا، لما روى الدار قطني عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص التمر. قال ولا يسمى زبيبا وتمرا حقيقة إلا اليابس، وقيس الباقي عليهما، فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزئه ووقع نفلا لما تقدم.
يعني بين أنه يخرج بعد أن يصفى، هو يخرص أول ما يبدأ طيبه كما تقدم، كما خرص عبد الله بن رواحة كما سيأتي وتقدم بعضه، ولكن لا يخرج منه شيء حتى يصفى، لأنه ربما تجري له جائحة فتسقط عنه الزكاة، ربما يذهب، ربما تأتي عاصفة فيذهب بالكلية، ربما يتسلط عليه بعض الدواب فيذهب، ولا إنما يخرج إذا صفاه، وكان الحب يصفى والرطب حتى يكون تمرا يابسا والعنب حتى يكون زبيبا، حتى يكون زبيبا. ولذلك يقال عن الذي يعني يهرف بما لا يعرف، يقال تزبب قبل أن يحصرم، يعني صار زبيبا وهو لم يكن زبيبا بعد، ما زال عنبا مموها ماء، يقال تزبب قبل أن يحصرم. يقال هذا لمن يعني زعم أنه يعني أتى بما لم تأتي به الأوائل، كما يفعله بعض المتعالمين الجهال الذين يتصدون للفتوى وهم في غاية من الجهل، وهم في غاية من الجهل، فيقال تزبب قبل أن يحصرم. نعم.
قال وسن للإمام بعث خارص لثمر وسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها، ويكفي واحد، وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا لما تقدم. قال وممن يرى الخرص عمر وسهل بن أبي حذمة رضي الله عنهما والقاسم بن محمد ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم رحمهم الله، قاله في الشرح. وأجرته على رب الثمرة لعمله في ماله عملا مأذونا فيه.
هنا كيف يقدر يعني النتاج؟ إذا بدا صلاح الثمرة بأن احمرت أو اصفرت أو بدأ رطبها، صار فيها الرطب والأحمر والأصفر وما إلى ذلك، أو اشتد الحب في سنبله، عندها يبعث الإمام من يخرص عليهم الزكاة، من يخرص عليهم النتاج حتى تخرج منه الزكاة بعد أن ييبس وبعد أن يجف ويحصد ويجذ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ليخرص على اليهود نخل خيبر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عامل أهل خيبر بعد أن من الله عليه بفتحها، يعني عاملهم بشطر ما يخرج منها، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم فخرص عليهم النخل حتى إن بعضهم لما ادعى ظلما أو خشية قال والله إنكم لأبغض الناس إلي لكني والله لا أحيف عليكم، أتخشون أن أحيف عليكم؟ والله لن أحيف عليكم وإن كنتم أبغض الناس إلي. وهكذا ينبغي للإمام أن يبعث ذوي الخبرة الأمناء لخرص التمر ولخرص الكرم. الكرم هو العنب، الكرم هو العنب، فكان يبعث عبد الله بن رواحة ليخرص لهم ذلك، ويشترط أن يكون أمين مسلما أمينا، فلا يقبل خرص الكافر ولا من ليس بأمين ولا متهما بالخيانة، بل لا بد من أن يكون يعني هذا مسلما وأمينا. نعم.
صلى الله عليكم. في سنن أبي داود رحمه الله لما عملهم صلى الله عليه وسلم على النصف أتاهم عبد الله بن رواحة فقال لهم يا يهود أخرص عليكم وتعطوني نصف ما خرصت؟ قالوا لا. قال أعطيكم نصف ما خرصت؟ قالوا بهذا العدل قامت السماء والأرض.
هنا أي سبحان الله العظيم، لأنهم يعني هذا هو الذي اتفق عليهم معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر لفعله صلى الله عليه وسلم.
يعني إذا خرص المال ثم حان الجذاذ والحصاد وقرب الوقت يبعث السعاة أي العمال لجباية الزكاة، كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وغيره من بعثهم لجباية الزكاة من الأقاليم والأمصار.
قال ويجب عليه، نعم، قال ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراج، ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية، العشر في غلتها والخراج في رقبتها، وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق، وما جلى عنها أهلها خوفا منها. قال وما جلى عنها أهلها خوفا منا وما صولحوا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج.
يعني يقال هذه أرض يعني عشرية أي التي تجب فيها الزكاة، ويقال أرض خرجية يخرج منها ما يتفق عليه مع أهلها إن كانوا قد صولحوا عليها. والأرض التي فتحت عنوة ولم تقسم بين المسلمين يخرج منها، تخرج منها الزكاة، ويخرج منها ماذا أيضا؟ الخراج، يخرج منها الخراج لبيت مال المسلمين، وهو الذي يتفق مع أهلها عليه، يتفق مع أهلها عليه. ولا يمنع هذا أيضا أخذ الزكاة، إذ أن الزكاة شيء والخراج شيء آخر، وقد يجب الأمران في المدينة أو القرية الواحدة. نعم.
قال وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل، نص عليه لأنه يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد وغرم ما نقص،
وغرم
ما نقص، لأنه يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد وغرم ما نقص، وهذا مناف لموضوع العمالة وحكم الأمانة.
نعم.
وسئل أحمد رحمه الله في رواية حرب عن تفسير حديث ابن عمر رضي الله عنهما القبالات ربا، قال هو أن يستقبل القرية وفيها العلوج والنخل فسماه ربا، أي في حكمه في البطلان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما إياكم والربا ألا وهي القبالات ألا وهي الذل والصغار.
هنا يعني هنا لو أن شخصا قال لعامل الزكاة أنا أو لعامل الخراج أو نحو ذلك، قال أنا أقبل أنا، يعني اللي يسمون الذي يسمونه الآن عندنا بالتقبيل، يعني أنا أضمن لكم ذلك مقابل مال معين وأنا أضمنه سواء كان فيه غنم أو غرم، هذا ممنوع لأن فيه غررا، لأن فيه غررا، وهو الذي يسمى بالقبالات أو القبالات. وقد روي عن عمر وغيره أن القبالات من الربا، وابن عباس أنها من أنواع الربا، لأنه شيء غير محدد وشيء غير ثابت وغير مستقر، غير مستقر يعني ليس بواضح، ليس بواضح. وأنا الآن ألحق به كما ألحق به علماؤنا ولست أنا ما يسمى الآن وفيه غرر لا يقل عن هذا، وهو ما يسمى بالإيجار للسيارات المنتهي بماذا؟ بالتمليك، أو الإيجار الذي يوعد صاحبه أو المؤجر يوعد المستأجر بماذا؟ بالتمليك. وهذا فيه غرر واضح، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر، وأي غرر أعظم من أن يتم هذا الاستئجار الذي لا يعرف أهو بيع أم ماذا؟ أم إجارة. وقد تسحب السيارة بعد أن يخسر فيما يسمى بالإجارة التي تنتهي بالتمليك كل ما لديه، لمجرد أن يتخلف عن ماذا؟ عن السداد، فتصادر السيارة وتباع ويكون هو الخاسر. وهذا فيه غرر واضح، ولذلك فإنه وإن أجازه بعض العلماء إلا أن سماحة المفتي والشيخ الفوزان وعامة العلماء والشيخ اللحيدان يمنعون ذلك، يمنعون ذلك لما فيه من ماذا؟ من غرر. وكذلك القبالة التي ذكرها هنا، يعني مثلا شخص يقول أنا أضمن لكم خراج هذه القرية أو عشر هذه القرية، عشر نتاج هذه القرية، بشرط أن لا تناقشوني في شيء، إن زاد شيء فلي وإن نقص شيء فعلي، فهذا لا يجوز لما فيه من ماذا؟ ها؟ من غرر، لما فيه من غرر، لما فيه من غرر. ولعل الذي حور الآن يسمونه الآن بالتقبيل، تقبيل البضاعة الفلانية، فهذا فيه غرر وإن كان هناك من يجيزه فإن فيه غررا. وكما قلت لكم هذه مسألة الإيجار الذي ينتهي بالتمليك أو الذي يوعد المستأجر فيه بالتمليك، هذا أشد غررا من هذه المسألة، ولذلك حرمه علماؤنا وعلى رأسهم المشايخ الثلاثة المشهورين الموجودين، الشيخ صالح الفوزان، سماحة المفتي، وسماحة الشيخ صالح اللحيدان. وهناك قلة يجيزون ذلك، لكنني لست مقتنعا بما يذهبون إليه ولا بالأدلة التي يستندون إليها. لكن البنوك الآن أخذت بالفتوى الأخرى مما أضر بكثير من الناس، مما أضر بكثير من المشترين، فاحذروا من هذا، فإن فيه غررا ظاهرا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، فاحذروا من ذلك عباد الله. نعم تفضل.
قال: وفي العسل العشر، ونصابه 160 رطلا عراقية، رطلا عراقية نص عليه رطل.
نعم.
قال: ونصابه 160 رطلا عراقية نص عليه، لحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة، يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها. رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجه. قال أحمد: أخذ عمر رضي الله عنه منهم الزكاة؟ قال الأذرم. قلت ذلك على أنهم يتطوعون؟ قال لا، بل أخذ منهم. قال وروى الجوزجاني عن عمر رضي الله عنه أن ناسا سألوه فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من نحل، وإنا نجد ناسا يسرقونها. فقال عمر إذا أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقا حميناها لكم. قال والفرق 16 رطلا عراقية. تقدم أحسن الله إليكم تكملة الأذر، وإن امتنعتم فإنما هو ذباب.
نعم
فإنما هو ذباب.
نعم. هنا يأتي موضوع زكاة العسل، وقد ثبت حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو حسن أن في العسل إذا بلغ 160 رطلا، لا أدري بكم يقدر الآن، لعل أن نبحثه، ففيه الزكاة 16 رطلا في كل 160، إذا تجاوز 160 رطلا ففيه الزكاة، وهي 16 ماذا؟ رطلا، 16 رطلا. وهذه هذا المقدار يقدر، لعله يقدر الآن بالكيلو لكن لا يحضرني،
من كل عشر قرب قربة،
والقرب جمع قربة، وهو ما يتخذ من الأدم يعني من الجلد، كانوا قديما يتخذونه من الأدم، وتسمى فرقا وقربة. والفرق هو عشر، هو 100، الفرق 16 ماذا؟ 16 رطلا. والعشر القرب 160 ماذا؟
رطلا.
يخرج منها 16 رطلا لقضاء عمر وغيره بذلك، ولثبوت الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذا الباب، وعمر وافق أن يحميها لهم مقابل ماذا؟ أن يؤدوا زكاتها، وهي العشر، والزكاة هي العشر. نعم.
قال وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس، ولا يمنع وجوبه الدين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وفي الركاز الخمس، رواه الجماعة. قال يصرف مصرف الفيء، نص عليه لما روى أبو عبيد رحمه الله بإسناده عن الشعبي أن رجلا وجد 1000 دينار مدفونة خارج المدينة، فأتى بها عمر بن الخطاب فأخذ منها 200 دينار ودفع إلى الرجل بقيتها. وجعل عمر يقسم 200 بين من حضره من المسلمين إلى أن فضل منها فضله. فقال أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه فقال عمر خذ هذه الدنانير فهي لك. قال فلو كان الخمس زكاة لخص به أهل الزكاة.
نعم. الركاز ما وجد من دفن الجاهلية، وبعضهم يلحق به جميع المعادن، ولعل هذا يكون مرجوحا، فبقية المعادن تدخل في عروض التجارة. أما ما وجد من دفن الجاهلية القديمة من ذهب أو فضة فإنه يخرج منه الخمس، والصحيح أن يقسم قسمة الفيء لا قسمة ماذا؟ الزكاة، بحيث يعطى صاحبه يأخذ الإمام الخمس ويفرقه بين من يراه مستحقا من المسلمين، والباقي يتركه لمن وجده كما فعل عمر رضي الله عنه في قصة الرجل الذي وجد 1000 دينار فأخذ منه 200 وفرقها بين الناس وزاد منها أشياء فردها عليه أيضا، مما يدل على أنها تعامل معاملة ماذا؟ معاملة الفيء لا معاملة الزكاة، هذا هو الصحيح. وذكر الشيخ هنا ولعله هو الأولى والأرجح أنه لا يمنع منه الدين، حتى لو كان عليه دين يستغرق ذلك فإنه لا بد أن يخرج ما فيه وهي الخمس، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وفي الركاز ماذا؟ الخمس. وفي الركاز الخمس. نعم
السلاح أحسن الله إليك.
انتهى الباب؟
نعم.
نخير أثمان، وقفنا على الأثمان.
نعم.
نعم. وموعدنا إن شاء الله يوم السبت القادم صباحا في كرسي الآخر. هنا أنبه على مسألة، ما دام ذكر الكنز وكنوز الجاهلية وما إلى ذلك، فتن بعض الناس الآن بالبحث عن الكنوز في باطن الأرض ويستعين على ذلك بالكهنة والسحرة، والبعض يزعم أن معه آلة تكشف ذلك، وهذا غير صحيح. الآلة ربما تكشف المعادن، أما الكنوز فربما يجدها قدرا، أما أنه يستعين بالشياطين والكهان والسحرة من أجل أن يخرج له تلك الكنوز المزعومة فهذا باطل، وهو استعانة بغير الله وتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وقد بلغني أن أحدهم استخدم ساحرا أو كاهنا من بلاد كذا وكذا من البلاد العربية، ثم حفر في عشرات الأمكنة وكان قد أخذ منه 100,000 ريال مقدما، واشترط عليه مبلغا معينا عندما يخرج الكنز، وفي نهاية المطاف بعد أن ضحك عليه أياما ولياليا سافر هذا إلى بلده وترك هذا الذي استعان بهذا الكاهن يتحرى كنوزه. انتبهوا يا إخوتاه، المؤمن لست بالخب والله الخب يخدعني كما يقول عمر رضي الله عنه، فاحذر يا رعاك الله من هذه الأوهام، احذر من هذه الأوهام فإنها في غاية الخطورة، وربما لا يحصل تعامل بذلك إلا مقابل الشرك أو مقابل صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لا سيما لشياطين الجن والإنس، فاحذروا من ذلك. نعم فضل.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين.
آمين وإياكم.
السائل الكريم يسأل عن حديث مشهور حسنه قلة من المحدثين رحمه الله الجميع، يقول هل ورد أن سورة الواقعة قراءتها تطرد الفقر؟ رد أحسن الله إليكم الحديث قراءتها ما بين المغرب والعشاء، حديث ابن مسعود، لكن أغلبهم يضعفون،
أغلب أكثر العلماء يضعفون هذا الحديث، إذن هو غير ثابت، فعليك يا عبد الله بما ثبت من النصوص مما ورد في فضل سورة البقرة وآل عمران وكذلك المعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي، ولعل بعض العلماء حسن قراءة سورة تبارك يعني في الليل، وما إلى ما عداها ما أذكر أن ما ورد فيه يكون صحيحا، وقد كثر الوضع في فضل السور فاحذروا من ذلك. نعم.
يقول حججت لنفسي ولوالدي وناوي بإذن الله الحج لوالدتي، والآن أريد العمرة لحماتي، ما حكم الدين في فعلي؟
يعني إذا كنت قد اعتمرت وحججت عن نفسك، وإن كانت حماتك هذه ميتة أو مقعدة على السرير فلا بأس أن تعتمر عنها بعد أن تكون قد أديت حق والديك إذا كان لم يحج ولم يعتمرا. أما إن كانت حية وقادرة على المشي فلا تعتمر عنها ولا تحج عنها أبدا ولا يصح ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. إن كان لم يعتمر عن أمه يقدم أمه،
يقدم أمه قبل الوالد وقبل الحماة. نعم
يقول نعم يقول يذكر أن بعض المشايخ يحذر من الشرك وما يفعل عند الأضرحة والقبور، يقول لكن أرى هناك بعض الخوارق قد تحصل، إلى أن يقول هل هناك بعض العبادات عند القبور حق وبعضها غير حق؟
لا والله يا عبد الله، بل جميع الطقوس التي تفعل عند القبور من ذبح أو نذر أو دعاء أو استغاثة أو ما إلى ذلك كل هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، والمشرك لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما ما يزعم من حصول بعض الخوارق فهذا لا يخلو من حالين، إما أن يكون تخييليا يدلسون على الناس كما يدلس السحرة، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وإما أنه يستعين بمن؟ بالشياطين لفعل بعض الخوارق من أجل أن يغتر الناس ويصدقوا أن صاحب هذا الضريح لديه خوارق وكرامات، فلا يخرج الأمر عن هذين الأمرين، إما أن يكون تخييلا وهذا يفعله الكهنة والسحرة والمشعوذين، وإما أن يكون أيضا حقيقة لكنه من خوارق الشياطين التي يستعينون بها والعياذ بالله، ويعني من دون الله، ولا يمكن أن يخدموهم أو يوجدوا لهم بعض الخوارق إلا مقابل أن يصرف لهم بعض أنواع العبادة من دون الله سبحانه وتعالى. وليس معنى هذا كما يقول السائل أن هناك من أصحاب القبور من يقدر على بعض الأشياء، هم لا يقدرون على شيء، وما أنت بمسمع من في القبور والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن يقول تبارك وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فاحذر يا عبد الله، لا توجد كرامات من هذا القبيل، وإنما هي خوارق شيطانية. يقول أحدهم يقول لي مرة من بلاد ما، يقول إن قبة الشيخ ينزل منها المطر، قلت هذا الشيطان صعد عليها فبال عليكم. نعم إبليس صعد على القبة فبال عليكم فحسبتموه ماذا؟ مطرا، أو خيل إليكم فحسبتوه مطرا. فعلينا أن نحذر أن نبتعد عن هذه الشعوذة والخرافات والبدع والمنكرات التي يفعلها كثير من الجهلة، وربما دعا إليها أناس يدعون الصلاح، وربما ادعوا أنهم من أهل القرآن ومن حفظة القرآن والقرآن يلعنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والقرآن حجة لك أو عليك. هناك الألد الخصم الذي يتشدق بالقرآن وهو يخالف الأساس الذي أنزل من أجله القرآن، ألا وهو الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فاحذر يا عبد الله من هذا الهراء الذي قد يدعيه بعض الناس، ويقول لك هؤلاء يملكون لكم شيئا من دون الله. لا والله ما يملكون، لا والله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولو ذهبت تدعوه من هنا إلى يوم القيامة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله؟ من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. لا تقل مدد يا سيدي فلان، ولا شلل يا فلان، ولا أغثني يا فلان، ولا أنت الغوث، ولا أنت العون، ولا أنت القطب، ولا أنت الوتد، وما إلى ذلك من الشركيات التي يقع فيها كثير من الجهال. ومن العجائب، وما أكثر العجائب، أن ترى أناسا يحملون شهادات عالية في الطب والهندسة والفيزياء والكيمياء ويؤمنون بهذه الترهات، يؤمنون بهذه الترهات، وهو أن الأولياء يقدرون على شيء من دون الله سبحانه وتعالى، يظنون أنهم يعني ينفعونهم والعياذ بالله، ويتخيلون أنهم يجلبون لهم خيرا أو يدفعون عنهم شرا. فانتبه يا عبد الله، لا يضحكون عليكم هؤلاء الدجالون الأفاكون الذين يسمون بالأولياء أو الدراويش أو أهل الله، وهم أهل إبليس. انتبه يا عبد الله، احذر من مثل هذه الأمور الخطيرة التي تفسد عليك دينك وتبعدك عن الله سبحانه وتعالى. نعم.
صلى الله عليكم. سائل الكريم يقول: نفعنا الله بكم. قبل سؤالي أحسن الله إليكم، الملك سلمان وفقه الله
آمين
قال قديما: هذه الدولة السعودية يعاديها فريقان، فريق عجم وكفار، قال لأننا مسلمون، وفريق حزبية وخرافات لأننا سلفيون. السائل يقول، يذكر بعض البدع، يقول تقام في جميع العالم الإسلامي إلا هذه الدولة،
نعم،
لماذا لا تقتدون بالدول الإسلامية؟
يا عبد الله وفقك الله لكل خير، من هو القدوة لنا في هذه الحياة الدنيا؟ أريد السائل نفسه أن يجيب إن كان يسمعني. القدوة من هو؟ ها؟ لقد كان لكم في الدول، ها؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فقدوتنا وقائدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومتبوعنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جعله الله قدوة لنا وجعل اتباعه دليلا على محبة الله ورسوله، كما قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن كنت صادقا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفي محبته فتأسى به واتبع سنته واتبع سبيل من أناب إلي، لا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، يعني شريعة رسول الله، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فهذه البدعة التي يذكرها السائل، سواء إقامة الموالد أو تأويل أسماء الله وصفاته أو البناء على القبور،
طواف بالقبور
أو الطواف بالقبور أو التعلق بها، هذه ليست فقط بدع، بل إذا طفت بها وتعلقت بها واستغثت بأهلها فهذا هو الشرك الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. هذا هو الشرك الذي لا يغفر الله لمن مات عليه يا عبد الله. فأنت عندما تقول هذه الدولة لماذا لم تتبع الدول الإسلامية الأخرى في فعل بعض البدع وبعض الطقوس الجاهلية، كان الأولى أن تقول لماذا لم تتبع الدول هذه الدولة التي تقتدي بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. هذه هي القدوة، هذه هي القدوة. القدوة من بعد الرسل؟ الصحابة، وبعد الصحابة التابعون، ثم التابعون لهم بإحسان الذين يقتدى بهم في الخير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فانتبه لهذا يا عبد الله، وكن على بينة من أمرك، ولا تنظر أنت إلى الكثرة وفقك الله. نحن لا ننظر إلى الكثرة، لأن الله عز وجل جرت سنته أن أهل الحق هم الأقل، لكنهم هم المنصورون بإذن الله تعالى، وإلا فهم الأقل من حيث العدد والعدة. يعني هؤلاء هم القلة، هم أهل الحق. يقول الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فانتبه يا عبد الله، احنا ما ننظر إلى الكثرة بقدر ما ننظر إلى موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فما وافق سنة النبي فخذ به ولو كنت وحدك، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم.
حسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: هل الأموات يعرفون من يتصدق عليهم ويزورهم؟
لا ندري، هذا علمه إلى الله، ومن ادعاه فقد أعظم على الله الفرية. الذي نعلمه أن الصدقة ينفع الله بها الميت، وكذلك الدعاء والحج والعمرة وقضاء الصوم الذي فاته لعذر، هذا ينفع المتوفى. أما ما لم يرد، ما لم يرد في الكتاب والسنة فإنه بدعة من البدع، فاحذر منه يا عبد الله، وإياك ثم إياك أن تقع فيما يخالف هدي كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالخير كل الخير في الاتباع، والشر كل الشر في الابتداع، كما يقول الإمام مالك رحمه الله: وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع.
يقول، يذكر بأنه بنى في أرض كانت مقبرة لا تعرف منذ 70 سنة، ما حكم
أرض إيش؟
بنى في أرض كانت مقبرة قبل 70 سنة لكن لا يعرفها الناس،
لا يجوز. إن كان يعرف أنها مقبرة لا يجوز أن يبني فيها أبدا، وينبغي أن تحفظ يعني تسوير حتى لا يعتدى عليها. نعم.
سائل كريم يذكر بأنه مزارع من مصر ويقترض للزراعة من البنك الزراعي. السؤال يقول: نزرع النخيل، أول ما نزرعها نسقيها ثم بعد ذلك لا تحتاج للماء، ما الواجب فيها؟
كيف
القرض أول شيء من البنك الزراعي؟
قرض إذا لم يكن بربا لا بأس به، إذا كان بربا بدون ربا، إذا سلم القرض من الربا فلا بأس به إن شاء الله تعالى، مثل ما هو عندنا هنا يقرضون المزارعين لكن بدون ربا، بل يتحملون تحمل الدولة قسطا من المبلغ. والثاني
الثاني أحسن الله إليكم يذكر بأن النخيل عندهم يسقونه أول زراعته ثم بعد ذلك لا يحتاج للماء، ما الواجب فيه؟
يعني إذا كان الغالب في السقيا هو المطر والسيول والأنهار فإنه يخرج منه العشر، وإذا كان الغالب السقيا بالكلفة ففيه نصف العشر كما تقدم. نعم.
يشير أحسن الله إليكم السائل الكريم إلى حديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء 3. سؤاله ما هو أديب، يقول: ما دخل اليد في الغسل؟
بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: لأن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فكيف تقول وأنت قد تدخل يدك في عورتك وقد تحك عورتك وقد تجعلها في أماكن ليست نظيفة خلال النوم؟ إذن هذه هي العلة، ولا يشترط معرفة الحكمة والعلة، لكن هنا واضحة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذه علة منصوصة. يعني تقول ما دخل اليد، هذا لا يجوز. إذا سمع المسلم قال الله وقال رسوله لا يسعه إلا الامتثال، ولا يسأل عن العلة ولا الحكمة حتى وإن لم تظهر، وإن ظهرت فهذا خير على خير، لكن إن لم تظهر اعلم أنك خلقت لحكمة واحدة وهي العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
يقول
سؤال أخير.
نعم. يذكر بأنه جاء للعمرة هو وزميله، يقول زميله يقول كان مسرفا على نفسه.
نعم
من كذا وكذا، يقول وأنا ولله الحمد، يذكر من طاعته، يقول: مجرد ما جئنا زميلي دائما يبكي في الحرم المكي والمدني وأنا لا أبكي، يعني ما العلة في هذا؟
أولا نسأل الله الحمد لله، يعني يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمهما بلغت الذنوب إذا صدقت التوبة بشروطها المعروفة، الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي عندك، إذا حصل هذا تمت التوبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما مسألة البكاء هذا ليس شرطا فيه، يعني لا يقال إنه ما يقبل عمله إلا إذا بكى، يعني إن وجد تلقائيا بدون تكلف، إن وجد التأثر وهذا البكاء بدون تكلف فالحمد لله، فهو خير على خير من الخشوع. إن لم يوجد بكاء وأنت قد أديت عملك على الوجه الصحيح فلا تحمل هما لذلك، وإنما احمل هم العمل أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى درسنا إن شاء الله يوم السبت القادم صباحا في الكرسي الآخر، فقنا الله إياكم كل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.